نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رحم الله من سمع مقالتي. وفي الحديث الآخر، نظر الله امرأة سمع مقالتي. وهذا دعاء من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الذين يؤمنون بنقل الحديث إلى أمته عليه الصلاة والسلام، تنفيذا منه لحديث آخر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ليس المقصود في لفظة الآية في هذا الحديث هو المعنى العرفي الإسلامي وهي الآية الكريمة من القرآن، وإنما المقصود بهذه اللفظة الآية في الحديث ما هو عن ذلك، أي الجملة. فالرسول عليه السلام يقول: بلغوا عني ولو آية، أي ولو جملة، سواء كانت هذه الجملة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبليغ أمر واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تبليغه هو الذي دعا لصاحبه عليه السلام في هذا الحديث بأن يرحمه الله، أو بذاك الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتين دعا له بالنظارة. ولذلك يقول شراح الحديث حينما يشرحون هذه الجملة خاصة نظر الله امرأ، قالوا: وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في رواة الحديث والمبلغين له إلى أمته، فتجد على وجوههم النظرة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفراد من الأمة. ثم بعد هذه الجملة التي هي الدعاء للمبلغين حديثه بالرحمة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ثلاث، أي ثلاث خصال لا يظل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يحسد من الغل والحقد. ويجوز النطق بهذا الفعل لا يهل أيضا، وحينئذ المعنى يختلف، بمعنى خانة، غل بمعنى خانة، غل بمعنى حسد وحقد. ثم يقول: لا يذل أو لا يذل عليهن قلب امرئ مسلم، أي إن قلب امرئ مسلم لا يمكن أن يجد غلا أو حقدا وحسدا في قلبه على المسلمين إذا توفر في قلبه هذه الخصال الثلاث الآتية. قال: أولا إخلاص العمل لله عز وجل. إخلاص العمل لله عز وجل أمر لا يحتاج إلى كثير بيان، وقد كنا تكلمنا في درس مضى أن العمل المقبول عند الله عز وجل يشترط فيه أمران اثنان، إذا اختل فيه أحدهما لم يكن مقبول عند الله عز وجل. أحدهما أن يكون خالصا لوجه الله، إخلاص العمل لله، أن يكون القائم بهذا العمل قد أخلص فيه لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك أجرا في الدنيا أو ظهورا أو سمعة أو رياء أو نحو ذلك مما ينافي وجه الله تبارك وتعالى. فهذه الخصلة الأولى التي إذا توفرت وتحققت في قلب المسلم مع بقية الخصال الثلاث لا يجد في نفسه غلا وحقدا على إخوانه المسلمين. فالخصلة الأولى العمل لله عز وجل خالصا له، والثانية النصح لأئمة المسلمين أي للحاكمين فيهم بما شرع الله من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة يجب النصح لهم، وذلك من الدين، من تمام الدين، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعلمة المسلمين وعامتهم. والمسلم إذا أخلص للإمام المسلم الحاكم فيهم بشرع الإسلام فهذا بطبيعة الحال سوف يتحقق بالخطة الأولى والأخيرة المعطوفة على قول عليه السلام وأئمة المسلمين. قال: وعامتهم، أي كل المسلمين غير الأئمة. الدين ليس فقط أن تنصح بالله وتنصح فقط لكتابه وتنصح فقط لرسوله وتنصح فقط لأئمة المسلمين، وإنما أيضا لعامة المسلمين. فهذه الخصلة إذا توفرت في قلب المسلم مع الخصلة الأولى وهي إخلاص العمل لله، الخصلة الثانية الإخلاص والنصح للمسلمين، وأخيرا تأتي الخصلة الثالثة والأخيرة واللزوم لجماعتهم، أي أن يلزم هذا المسلم بالإضافة إلى تلك الخصال أن تتحقق فيها الخصلة الثالثة، وهي أن يلزم جماعة المسلمين. والواقع أن هذه الخصلة الثالثة في هذا الحديث نحن في عصر الحاضر أحوج ما نكون إليها وإلى فهمها، أحوج ما نكون إليها تحققا وتمسكا بها في قلوبنا، وثانيا أن نفهم معناها فهما صحيحا، لأن المسلمين اليوم على الأسف الشديد كما نذكر ذلك في مناسبات شتى إنهم متفرقون إلى فرق وأحزاب ومذاهب وطرق وإلى آخره. والإسلام كما تعلمون جميعا يأمر بالوحدة، يأمر بالوحدة، ليس وحدة فوضوية لا منهج لها ولا نظام لها من عند الله تبارك وتعالى، وإنما هي وحدة قائمة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الاختلاف الذين رحمهم، فمن كان من أهل الرحمة من هؤلاء الذين دعا لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مطلع هذا الحديث بالرحمة، من كان من هؤلاء فهؤلاء يتمسكون بحبل الله الذي كل من تمسك به هداه الله، وكان مع هذه الجماعة، كان ملازما لهذه الجماعة. فهذا التفرق الموجود اليوم لا يمكن أبدا لمسلم مهما كان مذهبه ومهما كان مشربه أن يسمي هذه الجماعات المختلفة جماعة يجب ملازمتها، لأنه إن قال ذلك قائل فهو كالذي يريد أن يجمع بين الحق والضلال، كالذي يريد أن يجمع بين النور والظلام، وغير ذلك من الألفاظ المتعارضة. ذلك لأن الحق باتفاق أهل العلم والتحقيق فيه لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، بدليل لأدلة كثيرة، ذلك أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والرسول عليه السلام يقول في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأمر كما يقول الإمام مالك: ليس هناك إلا صواب وخطأ. أما صواب وخطأ يطلق عليه على كل منهما أنه صواب، فهذا كما قلنا من الجمع بين المتناقضات، ومع ذلك فلا نزال حتى يومنا هذا نسمع من يطلق الصواب على كل هذا الاختلاف الذي نجده بين المسلمين اليوم، ليس في الفروع فقط كما يزعم كثير منا، وإنما حتى في الأصول، حتى في العقيدة. وأكبر عن مثل على ذلك يجب أن يحفظه كل منكم ولو لم يكن معتنيا بنفسه في تحصيل علم، وإنما هو كما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. فيكفي أحدكم ولو كان مستمعا للعلم أن يحفظ هذا المثال الواحد لكي يدفع تلك القالة التي يتكلم بها كثيرون من المنتسبين للعلم، يقولون بأن الخلاف رحمة وأن الخلاف في الفروع وليس في الأصول. فاسمعوا واحفظوا هذا المثال الواحد من الخلاف في الأصول، وهو أصل منصوص في القرآن الكريم. مع ذلك وقع الخلاف، وحينما وقع الخلاف قديما نحن لا ندخل في قلوب المختلفين، ذلك يرجع إلى رب العالمين، لكننا نقول هذا الصواب وهذا خطأ. ما هو هذا الخلاف في أصل من أصول الإسلام؟ هو الإيمان. الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ القرآن والسنة كلها صريحة بأن الإيمان يزيد وينقص. والإيمان هل يدخل في مسمى العمل الصالح أم لا؟ قولان في كل من المسألتين. منهم من قال الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الصواب كما أشرنا، ومنهم من قال الإيمان لا يقبل الزيادة. كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، هذا صريح. ولذلك ما أدخل الأعمال الصالحة في هذا الإيمان، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء، والقرآن والسنة كلاهما صافحان، لأن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح هو من الإيمان. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد فقط أقوله في هذا الصدد، يقول في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستين شعبة. الإيمان مركز واحدة بضع وستين شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق وهو ليس بالواجب، وإنما هو صدقة من الصدقات كما جاء في بعض الأحاديث. مع ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه أدخله في الإيمان وجعله جزءا من أجزاء الإيمان. هذا أنا مختلف فيه منذ ألسنة زيادة. هل نقول صواب من يقول الإيمان يزيد وينقص، وصواب من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أن نقول صواب أن من يقول الإيمان منه العمل الصالح، وصواب من يقول الإيمان ليس من العمل الصالح؟ هذا جمع غير متناقضين كما قلنا، ولا يمكن للمسلم أن يقول مثل هذا القول إطلاقا إذا ما أراد أن يحترم كما يقول اليوم عقله وفكره. إذا كان الأمر كذلك، وهنا وهذا مثال واحد من ألوف الأمثلة التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم، فما هي الجماعة التي ذكرهم الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعلها الخصلة الثالثة بعد الخصلة الأولى والثانية؟ إذا توفرت هذه الخصال الثلاثة كان صاحبها مؤمنا لا يحقد على إخوانه المسلمين. قال: ولزوم جماعتهم، وعلل ذلك بعلة عظيمة جدا لو كان الناس يعلمون، فإن دعاءهم يحيط ما وراءهم. دعاء الجماعة التي يجب علينا نحن أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم، دعاؤهم يحيط من يأتي بعدهم ويشملهم، أي دعاءهم للمسلمين ومن تبعهم بإحسان الخير. من هم هؤلاء الذين تشملهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم؟ هذا هو بيت القصيد من وقوفي ها هنا عند هذه الخصلة لحاجة المسلمين اليوم إلى أن يعرفوا الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يحيدوا عنها لتشملهم جماعة دعوتهم الصالحة. كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة، ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو شاذ، ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث هذا الطرف ليس بصحيح، وهو من شذ شذ في النار. فهنا خطأ بني عليه الخطأ. الخطأ الأول في تعريف الجماعة أو في فهم الجماعة التي يجب التزامها ولا يجوز الخروج عنها. من هي الجماعة؟ يعني جمهور الجماعة، الجمهور. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ، ومن شذ شذ في النار. ترى أمعنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة، حديث صحيح. وفي حديث الفرق 73 قال عليه السلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. ترى من هي هذه الجماعة التي فيها هذه الصفات؟ هذه الجماعة هي من كان الحق معه، كما قال ابن مسعود:
رضي الله عنه الجماعة من كان الحق معه ولو واحدا، هذا هو الجماعة. ومن الدليل على ذلك أولا واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول، واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول. وثانيا الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام تؤكد ذلك الواقع. أنه أعلم مثلا أن واقع كل رسول أول ما يدعو الناس يكون وحيدا، ونعلم يقينا أن دعوته هي دعوة الحق قطعا، لكن الناس كلهم على الأقل في أول دعوته كلهم على ضلال. ولذلك يجبني بهذه المناسبة لما جاء موسى وكان يبحث عن خضر كما هو مذكور في القرآن وفي السنة مفصلا، لما لقيه قال له موسى السلام عليكم، قال وعليكم السلام، أنى بأرضك السلام، ما في البلاد ناس يعرفون هذا الأدب الإسلامي، فعرفه بنفسه أنه موسى إلى آخر الخطبة. النبي كل نبي أي نبي لما بدأ بدعوته كان وحده ليس له ثاني، ثم آمن به الواحد والاثنان والثلاثة إلى آخره. ولكن مع ذلك الذين آمنوا دائما وأبدا بالنسبة لأهل الأرض كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، فالمؤمنون دائما قلة، المؤمنين دائما أبدا قلة. نحن اليوم مثلا يفخر بعض الكتاب الإسلاميين الذين ينظرون إلى الكم ولا ينظرون إلى الكيف، لأن عدد المسلمين اليوم 800 مليون مسلم، مع ذلك بدون محاصصة وبدون تحقيق فلا يزال عدد الكفار أكثر من هؤلاء المسلمين، ولو أن قسطا كبيرا منهم يعتبر إسلامه إسلاما جغرافيا وليس إسلاما حقيقيا، مع ذلك فهذا العدد أقل من المخالفين المسلمين. فهذا الذي عانيت بالواقع، أن واقع الدعاة دائما وأبدا إلى الحق يكونون قلة. وليس غريبا أن يأتي حديث في صحيح مسلم يخبرنا أن النبي الداعية حينما كان يدعو في كثير من الأحيان كان يظل وحيدا، لا يؤمن به أحد ولا يتبعه أحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنه عرضت عليه الأمم فرأى سوادا قد سد الأفق، فسأل قال قيل له هذا قوم موسى، هذا موسى وقومه، ثم نظر في الطرف الآخر من الأفق فرأى سوادا أكبر وأعظم، فسأل عنه فقال هذه أمتك. ثم قال عليه السلام عرض علي النبي ومع الرهط والرهطان، يعني ممن آمن معه الرهط والرهطان 9 تنازلا، الرهط عدد 9 تنازل، وعرض عليه النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ترى هل كانت دعوة هذا النبي الذي ليس معه أحد دعوة بطل أم حق؟ كل الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام، كانت دعوة حق، ولكن لم يجد الأرض التي تقبل هذه الدعوة كما آمن به الإنسان مطلقا. لذلك من الخطأ أن نتخذ الكثرة معيارا لمعرفة الحق، هذا هو الواقع. وأما السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأحاديث كثيرة مما يناسب وضعنا اليوم، أنه حدث عن غربة الإسلام في آخر الزمان. فحديث الغربة معروفة لكم، لكني أبشركم بتلك البشارة التي بشر بها الرسول عليه السلام أمته
لكي لا ييأسوا من روح الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، والطائفة في لغة العرب شخص طائف، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا، رجلين اختتلوا مع بعض البعض يجب الإصلاح بينهما. الطائفة لغة هو الواحد فصاعدا. فرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأن هذا الإسلام سيظل باقيا مهما اشتدت الغربة ومهما كثر الخصوم والأعداء حوله. إذا لا يجوز أن نتصور أن معنى الجماعة هو الجمهور الذي هو أكثر عددا، لأنه لم يوجد إسلام على وجه الأرض بهذا المعنى أبدا. معنى أن أكثر الناس هم المسلمون هذا لم يوجد إطلاقا، حتى في عهد النبي عليه السلام أنه هو خير العهود وخير القرون ما كان أكثر الناس مسلمين. وكيف هذا؟ والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس يعلمون، إلى آخر الآيات المعروفة، لأنها تلتقي كلها على ذم الكثرة ومدح القلة. ذلك لأن القلة هم المتمسكون في الغالب بالحق، والكثرة يتمسكون بالباطل. إذا كان من الخصال الثلاث هنا نجوم الجماعة، فمن هي الجماعة؟ عرفتم قول ابن مسعود أن الجماعة هي من كان الحق معه ولو كان فردا أو رجلا واحدا. وبمعنى آخر كما جاء في بعض كتب الحديث المشهورة أن الجماعة، وهذا تأكيد لكلمة ابن مسعود وللأحاديث التي أشرنا إليها، هي جماعة العلم والفقه. إذا وقفنا عند هذه العبارة أخذنا عبرة بالغة في عصرنا الحاضر، لأن تعريف الجماعة بأنها جماعة العلم والفقه، هذا التعريف يجب أن نقف عنده قليلا لنفهمه مع الأسف الشديد، لأن أكثر الناس لا يعلمون معنى العلم نفسه. ما هو العلم؟ طبعا ليس بحثنا علم القلق والجغرافيا والميكانيك ونحو ذلك، وإنما هو العلم الشرعي. فما هو العلم والفقه؟ الذي من كان عالما فقيها فهو الجماعة. العلم كما يقول ابن القيم: قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نفسك لخلاف فصاحة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنهم هم الجماعة. بنفس الحديث السابق لما ذكر الفرق الهالكة لا سوف تبين استثنى منها واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا واحدة. لما قيل له: من هي؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. من أجل هذا نحن ندندن في مثل هذه المناسبة ونذكر أنه لا تكفي، لا يكفي أن تكون دعوتنا مقيدة أو موصوفة بصفة تمسك في الكتاب والسنة فقط، بل لابد من هذا الوصف الثالث وما كان عليه الصحابة. لأن كل المسلمين قديما وحديثا، وأحدث حادث سمعناه قريبا منذ أسبوعين أو ثلاث، قال أحد المتعصبين من مذهب الحنفي والماتريدي: إن مذهبنا على الكتاب والسنة. فكل المذاهب وكل الفرق وكل الطرق تدعي هذه الدعوة على الكتاب والسنة.
القاديانيه الذين يقولون بانه جاء نبي بعد محمد عليه السلام كذلك يقولون عن الكتاب والسنه. لكننا اذا قلنا لهم هاتوا صحابيا واحدا قال بان هناك انبياء ياتون بعد الرسول عليه السلام لا يجدون مصيره اطلاقا. كذلك اذا قلنا لهؤلاء المتجع على اختلاف مذاهبهم وطرقهم هاتوا رجلا من الصحابة كان يرقص في الذكر هات واحد لا يجدون إلى ذلك سبيلا إطلاقا. ولكنهم يتمسكون بأقوال من أعجب العجب هذه الأقوال لم يقلها أئمتهم وهم يقولونها من أنفسهم. فإذا قيل لهم أنتم مجتهدون قالوا لا نحن نخالف الذين يدعون الاجتهاد في هذا الزمان. طيب من أين جئتم بهذه الأقوال؟ هو من عند أنفسهم. إذن هم ليسوا مجتهدين هم مقلدون ثم هم لا يقلدون فيأتون بأقوال ليست من عندهم. هذا التقليد ليس علما باتفاق العلماء لأننا الآن في صدد تفسير الجماعة. قلنا لكم كلمة ابن مسعود الواضحة البينة وكلمة أخرى تنفذ إلى تلك هي أهل العلم والفقه. من هم أهل العلم والفقه؟ هم أهل الاجتهاد. وأهل الفقه من هم؟ أهل الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله ليس أهل الفقه الذين يضيعون حياتهم في قراءة المتون في أي فقه حنفي أو شافعي أو غيره وفي قراءة الشروع وفي قراءة الحواشي على هذه الشروع والتعليقات على هذه الحواشي ونحو ذلك. هذا ليس هو الفقه الذي دعا به الرسول عليه السلام بابن عباس حين قال اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. وليس هو الذي عناه الرسول في الحديث الصحيح حين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما هذا الفقه هو الفهم عن الله والرسول. ومشايخ الزمان إلا القليل يصرحون لأنهم هم ليسوا من أهل الفقه في الكتاب والسنة وهم لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة وإنما واجبهم التقليد. هذا ما يصرحون به وهذا مما ندينهم به. نقول أنتم تشهدون على أنفسكم لأنكم لستم من أهل العلم ولستم من أهل الفقه. ولقد جاء أحدهم ممن كتب حول هذه المسألة في العصر الحاضر بنكتة بديعة جدا فقال لا يوجد اليوم علماء حقيقة وإنما العلماء الموجودون اليوم هم علماء مجازا. والله إنها لأصدق كلمة قيلت لمتعصب. لا يوجد يقول لا يوجد اليوم علماء حقيقيين وإنما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازا ذلك لأنهم ينقلون قال فلان وقال فلان. وأن العلماء يعرف هذا القائل هم العلماء بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة هم أهل العلم والفقه. من هم أهل الفقه والعلم؟ أهؤلاء الذين يعترفون لأنهم ليسوا من أهل العلم؟ لا. إذن أهل العلم هم العلم المجتهدون. من هنا نقيم الحجة على المقلدين فنقول لهم أنتم لا حظ لكم في دعوة الجماعة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دعوتهم تحيط من وراءهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا متمسكين بالجماعة. الجماعة هم أهل الفقه والعلم وأهل الفقه والعلم ليس هو أبو حنيفة فقط ولا هو الإمام مالك فقط ولا هو الإمام الشافعي فقط ولا الإمام أحمد فقط ولا هؤلاء الأربع فقط. هناك سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله مبارك وما شاء الله من أهل العلم والفقه. هؤلاء الأئمة كلهم هم الجماعة. فما كانوا عليه يجب علينا أن نتمسك به. ووقع بينهم مع الأسف شيء من الاختلاف وهو حين لا نرضى هذا الاختلاف نعتقد أنه أمر طبيعي ولكن اختلافهم لم يكن كاختلاف المتأخرين. اختلافهم كان في سبيل معرفة الحق والتعصب له لا لغيره. أما اختلافهم اليوم أليس كذلك؟ اختلافهم اليوم ليظل كل منتسب منهم إلى شخص إلى إمام متمسكا بغير إمامه، هكذا سمعنا بعضهم يفخر ليقول إنه يتمسك بغير هذا الإمام. نحن نقول لا نتمسك بغير أحد أبدا مهما كان عظيما، وإنما تمسك بالكتاب والسنة جاوب الجماعة، لأن التمسك بالجماعة عصمة لنا من أن ننحرف يمينا أو يسارا. إذن الجماعة بتفسير الرسول عليه السلام هي ما كان عليه الرسول وأصحابه، الجماعة بتفسير ابن مسعود وهذا يدخل في مخ أي إنسان يقول الجماعة من كان الحق معه ولو كان وحده. الجماعة في تفسير أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. إذن إذا قيل لنا خالفتم الجمهور نقول لهم من هم الجمهور؟ الذين نعيش نحن بين ظهرانهم الآن؟ ليسوا هؤلاء الجمهور. إذا فسرنا لفظة الجماعة بالجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وهم الأئمة، لكن لا ننكر واقعا أن الأئمة اتفقوا في أكثر المسائل خاصة ما كان هنا في العقيدة، لكنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية واختلفوا في قليل من المسائل الاعتقادية. وضربت لكم مثلا واحدا فيما يتعلق باختلاف في الاعتقاد ألا وهو الإيمان. هنا ذاك ماذا نعمل إذا كان هؤلاء الأئمة أنفسهم اختلفوا؟ ربنا عز وجل أوجد لنا المخرج في نص صريح في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الكلام لنبين فقط الجماعة التي حار جماهير المسلمين اليوم في فهمها، ليقفوا عند هذا الفهم الصحيح وليحاولوا أن يلزموا هذه الجماعة بالمفهوم الصحيح لكي تنالهم دعوتهم التي سبقتنا بقرون طويلة. أما من لم يلزم الجماعة بهذا المعنى الصحيح فسوف يكون بعيدا عن أن تتناوله دعوة تلك الجماعة التي يجب أن نلزم منهجها وخطتها. إذا عرفنا هذا المعنى من الناحية العلمية عرفنا بعد ذلك ما هو الموقف الذي يجب أن نقفه نحن اليوم بالنسبة للجماعات والأحزاب القائمة اليوم في أرض الإسلام وهي كثيرة. فأقول كل جماعة تنتسب إلى هذه الجماعة في منهجها وخطتها وتطبيقها لهذه الخطة فهي الجماعة مهما كانت قليلة أو كثيرة قريبة أو بعيدة، المهم أن تتمسك بهذا المنهج أن تلزم الجماعة. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي يذكره ابن القيم في شعره الرائع الجميل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلا يكفي لأي جماعة في الدنيا أن تقنع في دعوتها أنها على الكتاب والسنة للسبب الذي ذكرناه آنفا، فلا بد أن تضم إلى منهجها إلى كتاب السنة الجماعة وهو الصحابة هي الصحابة. فأي جماعة اليوم على وجه الأرض تتمسك بهذا المنهج الكتاب والسنة والجماعة ليس فقط دعوة مجرد عن التطبيق، وإنما دعوة مقترنة بالتطبيق والعمل، فهي الجماعة التي تكون أولا من الفرقة الناجية وتكون أيضا من هذه الفرقة التي دعا الرسول عليه السلام لها بالرحمة وبالنضارة. من توفرت في هذه الخصال الثلاث إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين
واللجوء لجماعتهم. علل ذلك بأن فائدة توفر هذه الخصال الثلاث قوله فإن دعاءهم تحيط من وراءهم. المقصود من الحديث الواقع هو الجملة الآتية المناسب للباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشدد عليه ضيعته ولا يأتي منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا أمر عظيم جدا أكثر الناس غافلون عنه. إن الرسول صلى الله وسلامه عليه يبين لنا في تمام هذا الحديث أن المسلم إذا كان نيته وهم الدنيا كان عيشه على عكس ذلك في فقر وفي غم وهم. ذلك لأن الغنى في الواقع كما تشفع السنة بعضها بعضا، الفقر والغنى ليس أمرا ماديا، فيقال كل من كان حاويا المال فهو غني، وكل من كان لا مال عنده فهو فقير. السنة تشهد والواقع يؤكد أن الأمر ليس كذلك. السنة تقول ليس الغنى غنى العرب، ليس الغنى غنى العرب يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. إذن غنى النفس هو الغنى الحقيقي. والواقع يشهد لأننا نرى كثيرا من الناس أغنياء عندهم ملايين من الدنانير، ومع ذلك فهو يعيش في غم وكرب. ذلك لأن الغنى ليس غنى المادة وإنما هو غنى غنى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت نظر المسلم إلى هذه الحقيقة، أنه يجب أن لا تهتم بدنياك وتجعلها همتك وديدنك، وإنما أن تجعل الدنيا وسيلة وليست غاية، وإنما تقصد بحياتك في الدنيا وكسبك للقوت ليس الدنيا وإنما مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يسر لك أسباب الرزق وجاءتك الدنيا وهي راغمة خاضعة. طبعا لا يعني الرسول عليه السلام جاءتك الدنيا راغمة بمعنى صرت مليونير، لا، إنما يعني أنه يأتيك من الدنيا ما كتب لك وأنت غني النفس مطمئن القلب. هذا هو المقصود بالغنى، وليس المقصود بالغنى هي المادة. حول هذا يدندن الرسول عليه السلام في الطرف الحديث من الأخير حين قال من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، دائما يهتم. فالرسول عليه السلام يخبر أن من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ماله ورزقه ولا يأتي منها إلا ما كتب له، والعكس بالعكس، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الضيعة فيما أذكر في هذا الحديث بمعنى الأهل والأولاد. الله عز وجل من كان لا يهتم بالدنيا إلا بمقدار ما يقوم بواجب السعي وراء الرزق، فالله عز وجل يساعد له هذا الرزق ويجعل الغنى في قلبه ويكفيه مؤنة أهله وعياله وتأتي الدنيا وهي راغمة. الحديث الذي بعده وهو حديث صحيح وبه منه الدرس هذا، يقول عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بخروج أبي عبيدة فتواصلوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرغ فتعرضوا له وقفوا في طريقه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفطر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد، منها إشارة إلى ما جملت عليه النفوس من حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، فهذا خير الناس أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يتعرضون للرسول عليه السلام، يلمحون إليه بأن الله عز وجل قد أرسل إليك هذا الخير الكثير فلعلك تخص ما بشيء منه. هذا فيه إشارة قوية إلى هذه الآية الكريمة، وإنه لحب الخير لشديد. فهل في هذا ما يؤخذ على هؤلاء الصحابة الكرام؟ الجواب لا. حب المال، حب الطعام، حب الشراب، حب النساء، حب كل شيء لذيذ في هذه الدنيا هو أمر غريب في الإنسان، لكن الإنسان المسلم هو الذي يقيد ويضبط هذا الحب بضوابط وقواعد الشرع. فهو بحب النساء لكن ما يتلطف على النساء ولا ينظر النساء المحرم عليه، وهو بحب المال لكن ما يتعدى على مال الآخرين، وهكذا. هذا المال الذي جاء إلى الرسول عليه السلام هو مال اكتسبه هؤلاء الصحابة بفتحهم لتلك البلاد أو بفرضهم عليها إلى أبوا أن يؤمنوا ويسلموا الجزية، فهم السبب في كسب هذا المال ولهم حق شرعي فيه. فإذا هم لا يسمعون في ما ليس لهم فيه حق فلا عيب في ذلك عليهم. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا الذي لحظه منهم، وإنما قال أبشروا وأملوا الخير، وقال لهم عليه السلام إنه ما الفقر يخشى عليهم لأن الله عز وجل كان قد بشر نبيه عليه السلام لأن الدنيا ستفتح على الصحابة وسيملكون كنوز كسرى وقيصر. فقد كان هذا كما يعلم الجميع في التاريخ الإسلامي وخاصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرهم من هذا المال الذي سيأتيهم أن لا يتنافسوا فيه وأن لا يتقاتلوا في سبيل الحصول عليه، حتى يصيبهم ما أصاب من قبلهم فهلكوا بسبب الدنيا. فقال عليه السلام أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. لذلك كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخافون من المال القليل الذي توفر لهم، ولعل الكثيرين منكم لا يزالون يذكرون قصة سلمان الفارسي حينما دخل عليه سعد بن وقاص يعوده في دورة ملكه فرآه يبكي، سأله يعني بكاء، قال له والله ليس خوفا من الموت وإنما أم الرسول عليه السلام عهد إلينا عهدا فأخشى أن نكون قد أخلصنا معه في العهد. ما هو العهد؟ قال إن الرسول عليه السلام قال ما ليكن زاد أحدكم في الدنيا كزاد الراتب. قال وأنا أرى هذه الأشياء والأشخاص بين في مكاني في بيته. يقول الراوي فلم يكن هناك سوى أجانة وعاء للغسل وعاء للطبخ له ذلك، يعني 4-5 أوعية. فهو يخاف أن يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد الراكب ما بيحمل يومئذ طناجر وأوعية، ياخذ شوية طم شوية تمر وشوية مي وبيقطع الفياكل والقطار البعيد وكندا على هذا الخوف القليل. فسلمان يشعر نفسه أن يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك أشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ 20 درهم أو تكاد. من هذا كان من أجل هذا التذكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخشى سلمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نصر الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها أكبر همنا، وإنما يجعلها وسيلة تساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ بإجابة عن أسئلة السابقة. هنسأل هنا مثلا في حديث، ما درجة حديث من نوح الجبل؟ زاد عرضه في كثير من الأشياء. هذا الحديث أنا استمتع بالمسألة، قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير لأن الوقت ضيق معنا نصف ساعة تقريبا. فهذا الحديث يقول ما درجة حديث من نوح الجبل زاد عرضه. فهذا الحديث صحيح رواه البخاري مسلم. هنا سؤال يقول بعض البسملي، هل يجوز خلافة اللحية لتقويتها شرعا؟ جزاكم الله خيرا. يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم؟ الجواب هذه صفة مبالغة، والمقصود بأنه هو القائم على تدبير ملكه للسماوات والأرضين ونحو ذلك. سؤال فيه جدة وفيه ربما فائدة، يقول الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يسبقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. نقول هو يكتب بعض النية التلفظ النية، الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ جزاكم الله خيرا. هل نعتبر أن الإيمان نية؟ نقول الإيمان هو عمل قلبي والنية جزء من هذا العمل القلبي. فإذا كان السائل يعني هذا المقدار فقط فهذا جواب. الإيمان هو عمل قلبي في حركة القلب، والإيمان جازم بما جاء عن الله ورسوله، والنية التي تتضمن الإقدام على عمل من الأعمال الصالحة هي جزء من أعمال القلب لا شك. ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرون بهذه النية، كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرون بالإيمان القلبي. إذا كان هذا المقدار الذي يريد السائل فهذا هو الجواب، لكن لعله يعني هذا التلفظ النية إذن يجري مع النية القلبية مجرى الأعمال الصالحة مع الإيمان القلبي. لعل السائل يعني هذا، فنقول الجواب التلفظ بالنية ليس عملا صالحا،
ولو كان عملا صالحا لدخل في الأعمال الصالحة، ولقلنا إن هذا العمل من تمام الإيمان الكامل. ولكن التلفظ بالنية بدعة لم يقل بها أحد من الأئمة المجتهدين. انظروا الآن كيف نأتي إلى معالج واقع المسلمين اليوم. اليوم أهل الفقه بالمعنى وأهل العلم بالمعنى المجازي يتلفظون بالنية، ولا أحد من الأئمة قال ذلك. من الذي شرع لهم هذا التلفظ وهم يقولون نحن مقلدون؟ إذا هم مقلدون، هم مجتهدون، يجمعون بين التناقضات. هم مقلدون إلهي ومجتهدون إلهي، وأنهم يأتون من الأفكار ومن المسائل ما لم يقول بها إمام من العلم الأربعة الذين يجبون على الجماهير الإسلامية أن يقيدوا واحدا منهم. هذا التلفظ بالنية بدعة، فإذا هو ليس عملا صالحا أي صلاة، ولا يدخل في السؤال السابق إطلاقا. السؤال هنا إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أو الرياء ثم استغفر الله وهو يريد العمل الصالح لله تعالى، فهل يقبل هذا العمل الصالح أم لا؟ نرجو أن توضحوا لنا. هذه مسألة واقعة فيها دقة، وفي علم في حدود اطلاعي أحسن من شرح هذه القضايا هو الإمام الغزالي في كتاب أحياء المسلمين على ما فيه من أشياء مخالفة للشريعة، لأن الرجل كان في برهة طويلة من حياته غريقا في التصور، لكن الواقع يعالج أمور تتعلق بالنفس معالجة دقيقة جدا. من ذلك هذه الناحية، هناك فرق كبير جدا بين إنسان يباشر العبادة حينما يدخل فيها لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها شيء من خطام الدنيا، فهذا ليس له شيء من هذه العبادة إلا الوجه الذي لم يأتي بهذه العبادة خير منه. فرجل يقول يصلي بالليل والناسيان ليقول جيرانه فلان بن صالح ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، خير منه ذلك الذي نام طول الليل وما قام يصلي بالليل. ليش؟ لأن هذا الذي صلى يصلي من الصلاة وهو يستحق عذاب الله، لأنه قصد بعبادة الله غير الله فهو مأجور لا مأجور، أما ذاك النائم فلا مأجور ولا مأجور. هذا إذا دخل في العبادة ويقصد بها غير الله تبارك وتعالى. لكن هذا يختلف عن الصورة التي جاء السؤال عنها. إنسان قام يصلي في الليل فعلا إنما يعني وجه الله تبارك وتعالى، لكن الشيطان قاعد الإنسان في المرفق، فهو يوسوس له في أثناء صلاته، ففكر في باله الخاطرة هذه أن والله يا ريت حدا من الجيران يسمع صوتي في تلاوة القرآن أو يحس بصلاتي إذا كان يصلي سرا. هذا بلا شك ليس كالأول، ولكنه ينقص من ثواب صلاته مركبة درجة لا يستطيع أحد أن يحد لها حدا إطلاقا، إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان قوة الدافع على هذه العبادة أقوى من قوة الرياء الذي عرض له، فنرجو أن يكون له من وراء هذه العبادة أجر، وإلا فالعكس بالعكس تماما. هذا ما عندي في الإجابة على ذاك السؤال. في ناس من علماء الحديث محدثون ونقوم بالتدليس، وكنا نظن أن خلصنا من التدليس، وإن في بعض أخوان من المدلسين الآن، فنحن قسمنا الأسئلة قسمين، قسم في ظني وهي كما ترون لا وجود عنها في التاريخ، وقسم قدم الأستاذ أيضا من يجاب عليها، وإذا كانت تلقى بين يديه هنا يجاب عليها فورا، وهي ينبغي ان يجاب عليها اخر شيء. فاذا التدليس منتهينا منه.
هنا يقول السائل حديث برقم كذا من مختصر صحيح مسلم كما تحفظهم فيما يكرون جنة. قال زيادة كبد النون، ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون، كبد ايضا معروف طرفه، هكذا يقول علماء الحديث، زيادة كبد النون يعني طرفه، ويقولون انه اشهى واطيب شيء في الحوت هو طرف الكبير. ومعنى هذا الحديث طبعا، وان كان السائل لم يسأل، أن هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل يسخف أهل الجنة بأن يطعمهم من الكبد، مش من الحوت، من كبد الحوت، وليس من الكبد بل من الزيادة، أي من طرف من أطراف هذا الكبد. فكم يكون ضخامة هذا الحوت؟ الله أكبر. إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول وإنا لموسعون، وجعل لأهل الجنة من الملك ما أحط إنسان في الجنة محصرة، وهو لم يخرج من النار بعد أن صار حمما سودا ويدخل الجنة يمشي إليها زحفة، هذا حين يدخل الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها، كم يكون ساعد هذا الكون؟ وما تهزيكم رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يسخف أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الكون. نعم نعم، ما في فيما يسكنون الجنة هكذا. يرجع توضيح فكرة أن البدعة تشريع وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده في التشريع والحكم، وأسئلة كثيرة لا سأل لها حول هذا، أي بدعة الحج النفسية. ونقول إننا قد أجرنا مرات في الدرس الماضي أو الذي قبله ما نذكر، كنا تكلمنا بصورة هي شيء من التوسع، أن الابتداع في الدين ينافي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، لأن هذا المبتدع إنما يبتدع في الدين يحسن رأيه فقط، لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة كما هو المنهج، أحسب هذا المنهج تختلفون في دينكم. المبتدع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك شو فيها يا أخي؟ طيب هي شو فيها يا أخي؟ وين مثلي؟ لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أئمة، وإنما نجلس في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحسنوا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت البدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمية لله عز وجل، والذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمية لله عز وجل وأنها صفة له لا يجوز لأحد البشر أن يشاركه فيها، يجب أن يلاحظوا أن التشريع وإن كان بيت البدعة حزني أو تقليد، وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة، وانظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينادي اعتقاد أن الحاكمين لله وحده، فقد اطلع غيره، والله عز وجل يقول في حق النصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا دون الله. ونحن نذم التقليد، نذم التقليد ولا نحارب في ذلك احدا ابدا، ولكننا نعني التقليد الذي تبين لصاحبه انه مخالف لكتاب السنه، هذا التقليد لا يجوز. اما انسان درس الفقه الحنفي مثلا او الفقه الشافعي وذهنه خالي في اي مساله من مسائل المذهب انها تخالف الكتاب السنه، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث انه تمسك بهذه المساله وهي خطا، لكننا نعترض عليه انه ينبغي ان يفتح ذهنه ولبه وقلبه ان يعرف هذه المسائل، هل هي مما جاء في القران ام جاء في السنه ام جاء من عمل السلف الصالح الجماعه ام هو راي الامام الائمه، فاذا كان راي عند امام ثاني عنده حديث فنتبعه. ما يعيش الواحد منهم 20 سنة ولا يهم إنسان. أنا في أعرف عيدية الصلاة أمثلة بسيطة جدا. ليش أخي جيت من هذه؟ ما ترخت معك في 20 حديث 20 حديث صحيح عن رسول في صحيح البخاري مسلم أن رسول كان يرفع يديه. ماذا سمعت؟ نعم في جيلة المذهب نعم قدمنا المذهب على السنة. هذا لم يشتكوا. أما رجل صادق وخالي ثم ما يعمل مخالف في كتاب السنة هذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثية. نعترض عليهم من حيثية أخرى إن إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة تدرس السنة كما تدرس الفقه بالأكثر والسنة لا تفعل وأنت تستطيع. طبعا المشايخ يستطيعون العامة لا يستطيعون. فما بالهم ما يدرسون الفقه السنة أي فقه السنة. لقد سمعنا تسجيل بعض المشايخ الحاضرين اليوم في العصر الحاضر وإذا بيقول لهم لا نستطيع أن نفهم الحديث. من يفهم هذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل أنا أقول الله ضرب هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث بلاء بأشخاص قد يكونوا غرباء عن مرسل أفراد أو أنظام أو نحو ذلك بالزعود بفهم الحديث بلاهم بهؤلاء فعلا. فإذا ما عجبهم هذا البلاء ما يفتهم بفعل أنفالهم يتكلموا في الحديث النبوي خليه يحتلوا أجواء ماشي لكنهم يعترفون أنه ما يفتهم الحديث. إذا أين الطائفة التي يقول على الرسول وهو طارق لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق؟ أين هذه الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر من الإمام أحمد من عبد الله الوارث كلهم متفقون ان هذه الطائفه هم اهل الحديث. فاذا كان مشايخنا يقولوا نحن ما نبقى على الحديث فهم يحكمون بالاعدام على هذه الطائفه. يحكمون قبل كل شيء على انفسهم ثم يحكمون على غيرهم. اما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك. اما حكمهم على نفسهم فابي الخليفه ادينه ثم ليس من اهل الحديث معناه ليس من الطائفه. الكوره هي ذات الحجه والكوره كما يفعل الواقع. إذن البدعة تنافي توحيد الله في تشريعه وأنه يحكم بتحكيم بدعة بعقله وهواه. والأسئلة الأخرى معناها من كنا في الإسلام السنة حسنة كما أيضا تكلمنا عليها نهارا. هنا سؤال هل عمر الخطاب صلى صلاة التراويح في الوقعة وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر الحضرات لأن الصحابة كانوا حين الذكر يتمايلون كتمايل الأغصان. إذا السؤال يحتوي شطرين. الأول أم عمر صلى الناس صلاة التراويح في الوقعة والتحصيل. نحن لنا رسالة في هذا الموضوع فنجيب اختصار الذي ثبت في أصح كتاب من كتب العلم انتبهوا ما أقول مش أصح كتاب بعد كتاب الله. أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو موطأ لمن يروي فيه بالسند الصحيح عن السائب بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس قيام رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب لإمام العلم الأربعة يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة وهذا هو المطابق لحديث سيدة عائشة. ولا أريد أن أقول في هذا وإن كان بعض مخالفينا قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا لا أسمع لنفسي أن أصوب في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لما فيه إضاعة الوقت علينا وعليكم. فأكتفي بهذا المسار بالجواب عن الشق الأول من السؤال. أما أصحاب الذكر والحضرات واحتجاج لأن الصحابة كانوا يتمايلون بالذكر تمايل الأوصال هذه الرواية كان شمس معروفها من الأفضل. أين هذه الرواية؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الأربعة؟ كتب الستة؟ هل يشكل فكر 60 و60 هذا لا ذكر لهذا الحديث او لهذا الاثر معه صح الا في كتاب واحد. واذا سمعتم اسمه عرفتم قيمته من حيث الروايه. هذا الكتاب هو كتاب حليه الاولياء بأبي معين الاصفهاني عن ممتلئ بالاحاديث الضعيفه والمروعه. ولا يستطيع ان يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره الا العلماء المتمكنين في علم الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفه برواه الحديث. بعد المكاشف في مؤلف الكتاب وبين الرسول والصلاه الصالح. هذا الحديث يرويه ابو معين في الكتاب المذكور باسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته. هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم لكن هل هو مسلم حقيقه؟ هذا مجهول. العلماء الحديث عنده من انواع الجرح هو الجهاله، كلام مجهول. والجهاله عندهم اثنين، جهاله عينيه وجهاله حاليه. جهاله العينيه بس يعرفوا اسمه، وين عاش، طلب العلم، شرع الحديث، على من درس، هذا جبن، كيف ذلك ما يعرف، عن هذا مجهول من العين. مجهول الحال خير حالا منه، واحسن وما يعرف هذا الحديث ضعيفا. روايه تمايل هؤلاء السلف الذكر كتمايل الالفاظ يرويه ابو نعيم باسناد في رجل مجهول. قد يتقي الله هؤلاء لكنهم على قد لا يستطيعون. ماذا يفعلون في هذه الروايه؟ لا يستطيعون ان يعرفوا صحيحا عن الله فيها، لكن الصحيح انهم لا يستطيعون تقوى الله يستطيعون بكل سهوله. وان الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كانوا عنه سورا. ربنا لا يحاسبك اذا لم تري هذا الاثر، لا يسالك ولا يقول لك يوم القيامه لما لم تحدث جماعتك عن هذا الاثر، لكنه سيسالك لما حدثتهم به ورويته لهم كانه صادق واوهمتهم ان هذا التمايل وهذا الرقص في الذكر هو من عمل السلف الصالح، فضللت من ذلك جماهير من الناس. ورواية هو الثابت عن السلف الصالح فيعتنوا عن ذلك، بينما لو سكت فنصف العلم لازم كما هو معلوم عند الجميع. لذلك فالجواب الصواب هذا اثر لا يصح. الان ايضا نكتفي بالاجابه عن هذه الاسئله لان الوقت تاخر، ونرجو من الاخوان ان لا يجوز علينا باسئلتهم حتى نقرا الإجابة عن هذه الأسئلة. تفضل يا شيخ علي.